بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وبعد هذا التعريف قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. قال العلامة النجمي رحمه الله: القسم الأول الصحيح. القسم الأول من هذه الأقسام والأنواع الصحيح، والصحيح على وزن فعيل صيغة مبالغة ضد السقيم، وابتدأ به الناظم رحمه الله تعالى لشرفه ورتبته. والصحيح الذي ذكره البيقوني رحمه الله تعالى هو الصحيح لذاته، إذ الصحيح صحيحان: الصحيح لذاته وهو ما عرفه البيقوني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. أما الصحيح لغيره فهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. قال الحافظ رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. قال رحمه الله: هذان البيتان ذكر فيهما تعريف الصحيح، وهو ما اتصل إسناده برواية عدل ضابط عن مثله، وأشار إلى الاتصال بقوله: وهو ما اتصل إسناده. البيقوني رحمه الله تعالى قال: أولها، أي أول هذه الأنواع التي قال فيها: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وذكره أولا لشرفه رتبة ووضعا. فأول هذه الأقسام والأنواع الصحيح، ولأن هذا النظم مختصر فقد اقتصر الناظم على الاسم والتعريف، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لذا شرع الناظم رحمه الله تعالى في تعريف الصحيح عند أهل الفن. إذن الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحديث الصحيح لذاته فقال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فالبيقوني رحمه الله قال: أولها الصحيح، قلنا لذاته وهو المجمع على صحته. وذكر علماء الفن كالسخاوي وغيره أن العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا في الحديث الصحيح شروطا، منها ما هو ثبوتي، أي لابد من تحقيق هذه الشروط وثبوتها ووجودها، ومنها ما هو سلبي، أي لابد من انتفائها وعدم وجودها. وهذه الشروط في الجملة خمسة شروط، نص على ذلك أهل الحديث، وذكرها البيقوني رحمه الله: ما اتصل إسناده، الاتصال والعدالة والضبط، هذه شروط ثلاثة ثبوتية، وعدم الشذوذ والعلة هذان شرطان سلبيان. قال الشارح رحمه الله: وأشار إلى الاتصال بقوله وهو ما اتصل إسناده. الاتصال لغة ضد الانقطاع، واصطلاحا هو سماع كل راو لذلك المروي ممن فوقه، أو أن يقال أخذ كل راو هذا الحديث عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل. ولهذا عرف ابن حجر رحمه الله المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، قال بحيث، هذا يبين معنى الاتصال، يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله. فمالك سمع هذا الحديث من نافع، ونافع سمع هذا الحديث من ابن عمر، وهذا الصحابي الجليل روى عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن وهو ما اتصل إسناده، والإسناد لغة من الاعتماد، وإن كان ابن فارس رحمه الله تعالى قال هذه المادة أصل يدل على انضمام الشيء إلى الشيء، ثم قال والإسناد في الحديث أن يسند إلى قائله، أن يسند إلى قائله، واستندت على فلان وكان سندا لي من باب اعتمد. وعرف الحافظ رحمه الله تعالى الإسناد بقوله هو حكاية طريق المتن، المتن الحديث الذي أخذناه، الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر. ولهذا قال السخاوي رحمه الله تعالى: والإسناد والسند هو الطريق الموصل إلى المتن، الطريق الموصل إلى المتن هو السند والإسناد. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما ذكره النووي رحمه الله تعالى وغيره، وهو في مقدمة الإمام مسلم كذلك. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، سموا لنا رجالكم، كما قال محمد بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. إذن قوله وهو ما اتصل إسناده، قال: وهذا فيه ثلاثة شروط: أن يرويه عدل تام الضبط متصل السند، هذه هي الشروط الثلاثة الثبوتية: أن يرويه عدل، العدالة، والضبط، واتصال السند. ومعنى كونها ثبوتية لا بد من وجودها وتحققها. فقوله وهو ما اتصل سنده أخرج ما لم يتصل: المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل بقسميه والمعنعن إذا كان الراوي مدلسا، أفاده السخاوي وغيره. ثم عرف الشيخ رحمه الله تعالى العدل والضابط، العدل والضابط. والبيقوني رحمه الله قال: وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ثم أتى بالبيت الثاني: فعدم الشذوذ وعدم العلة سيأتيان معنا إن شاء الله تعالى. قال العلامة النجمي رحمه الله: فالعدل هو المستقيم في دينه ومروءته، فخرج الفاسق. قوله يرويه عدل هذا شرط، طيب العدل من هو؟ قال: هو المستقيم في دينه، واستقامته بفعل الواجبات وترك المحرمات ومروءته فلا يأتي بما يخالف المروءة. قال: فخرج الفاسق وهو مرتكب النهي وتارك الأمر، من فعل كبيرة من كبائر الذنوب، زاد الجمهور أو أصر على صغيرة. فالعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، وبالتالي تعرف تعريف العدل: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. وليس المعنى أنه لا يذنب، ليس المعنى أنه لا يذنب، وإنما يكون محافظا للمأمورات مبتعدا عن المحرمات، وإن وقع في شيء من ذلك تاب وأناب. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: العدل ما اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى ما رواه. ثم قال: ومن طالع تراجم الرواه علم ذلك. وأنه ليس العدل إلا من قارب وسدد وغلب خيره شره. ومعنى هذا الكلام عند ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، قال: ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له، وليس كذلك. قال: بل هو عدل مؤتمن على الدين، وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه، فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الولاية والإيمان. إذن الشرط الأول قوله يرويه عدل، أي من الشروط الثبوتية، بأن يكون مستقيما في دينه ومروءته، فخرج كما قال الشيخ الفاسق. خرج الفاسق، من فسقه ببدعة على تفاصيل تأتي في هذه المسألة، ومن فسقه بارتكاب محرم. وتثبت عدالة الراوي بتنصيص المعدلين أئمة الشأن أن يعدلوه، أو بالاستفاضة والشهرة. فراوي الحديث لابد، الحديث الصحيح لابد أن يكون عدلا، ولهذا قال يرويه، أن يروي هذا الحديث عدل متصف بالعدالة، وقد تقدم بيان معناها. ثم قال الشارح: والضابط هو أن يكون ذلك العدل يملك ميزة الضبط. هذا الشرط الثالث، أخذنا الاتصال وأخذنا العدالة. الشرط الثالث الضبط، أن يضبط مرويه وحديثه. فالضابط عرفه الشيخ هاهنا بقوله: هو أن يكون العدل الذي تقدم تعريفه يملك مزية الضبط، بأن يكون حافظا متيقظا غير مغفل ولا ساهٍ ولا شاك، وهذا في حالتي التحمل والأداء، وهذا هو الضبط التام المراد في هذا التعريف. بمعنى من الشروط الثبوتية الثلاثة أن يكون الراوي العدل ضابطا لمرويه. ما معنى ضابطا؟ قالوا: أن يكون حافظا لهذا المروي، متيقظا حال السماع وحال الأداء، غير مغفل ولا ساهٍ، غير مغفل ولا ساهٍ. ثم قال الشيخ: والضبط ضبطان. الضبط هذا الذي هو الإتقان ضبطان، أي عند علماء الحديث. الأول ضبط صدر، أن يتقن مرويه حفظا في صدره، وهو أن يؤتى الرجل ملكة يحفظ بها ما سمعه. هذا معنى ضبط الصدر، يؤتيه الله سبحانه وتعالى ملكة، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يحفظ بها ما سمعه من الأحاديث فلا ينساه. وليس المعنى أن الضابط قد لا يحصل منه بعض الخطأ، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نسي آدم فنسيت ذريته، وإنما النظر إلى الجملة. فكم من الأئمة الحفاظ المتقنين من قد خولف في بعض روايات الحديث وألفاظه. قال: بل يقدر على استحضاره متى شاء، يقدر على استحضار محفوظه هذا متى ما أراد الله سبحانه وتعالى له. من ذلكم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يضبط ضبط صدر، وعبد الله بن عمرو بن العاص لما أتاه الله من حفظ وملكة عظيمة كان يكتب، يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني ضبط كتاب، أن يصون مرويه في كتاب. هذه الأحاديث التي سمعها من شيخه يكتبها في كتابه، ويصون هذا الكتاب عن أن يدخله ما ليس منه أو أن يعبث به عابث، وهو أن يكتب ما سمعه من شيخه وصححه على شيخه، أي بعد سماعه صحح مرويه وكتابته، ثم يحفظه لديه ليعود إليه متى أراد أن يروي منه. وغالبا هذه التعريف مأخوذة من تعريفات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. وعرفت معنى كون الراوي ضابطا لحديثه، يقظا حافظا غير مغفل ولا ساهٍ. فيخرج بذلك من كان مغفلا كثير الخطأ، والله المستعان. إذن الشروط الثبوتية ثلاثة: اتصال السند، والعدالة، والضبط. قال: قوله عن مثله، أن يرويه عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى. منهم من قال إن الإتيان بقوله عن مثله تصريح بما هو مجرد توضيح، بما هو مجرد توضيح، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والعراقي يقول: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. السخاوي رحمه الله أورد هذا الأمر وقال: لذا حذف هذه العبارة شيخنا، يعني ابن حجر رحمه الله، في نخبته لشدة اختصارها، لشدة اختصارها. قال: بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته، والأمر رعاكم الله سهل. فقوله عن مثله أي عن مثله ممن هو عدل وضابط إلى منتهى السند، سواء انتهى السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الصحابي، إلى التابعي، هذا من حيث الجملة. أما في الحديث الصحيح المروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام فلابد من انتهائه إليه. قال: هذا هو شرط الاتصال، أن يكون السند عن عدل ضابط يرويه عن مثله. والحكم على السند على أقل رتبة في طبقاته، فمثلا يروي عدل عن عدل ضابط، أو يروي ثقة عن ثقة عن ثقة عن صدوق عن ثقة إلى آخره، فالحديث حسن، الحديث حسن لوجود الصدوق هذا. أما بالنسبة رعاكم الله للحديث الصحيح فلا بد أن يرويه تام الضبط العدل متصل السند، ثقة عن ثقة عن ثقة إلى منتهى. قال: هذا هو شرط الاتصال، أن يكون السند عن عدل ضابط يرويه عن مثله عدل ضابط ممن عاصره ولقيه إلى الصحابي ثم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: ولم يشذ، والشاذ هو ما خالف فيه الثقة الثقات. الشذوذ لغة الانفراد، شذ أي انفرد، واصطلاحا مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. هذا أولى في التعريف مما ذكره الشارح رحمه الله. فالشيخ قال: والشاذ هو ما خالف، إذن لابد من المخالفة، لابد من المخالفة فيه الثقة. لماذا قلنا مخالفة المقبول أولى؟ لأن الشيخ ذا حصره في الثقة، فالصدوق إذا خالف من هو أولى منه، سواء كانت الأولوية في العدد أو المزية في الشيخ أو كانت الأولوية في الحفظ والإتقان، فهو شاذ. لذا عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة: الشاذ مخالفة المقبول، ليدخل بارك الله فيكم ما دون الثقة ممن لم يصل حديثه إلى الضعف، الصدوق لمن هو أولى منه، أولى منه سواء كان من ناحية العدد أو لاعتبارات أخرى، كان يكون مخالفا لمن هو أوثق في شيخه منه، عرف أن الراوي الفلاني هو أوثق في شيخه، فيأتي صدوق مثلا فيروي عن هذا الشيخ ما لم يروه ذاك الثقة ويزيد زيادة، هذه الزيادة شاذة، هذه الزيادة شاذة، لأن هذا المقبول خالف من هو أولى منه. سيأتي إن شاء الله معنا الشاذ في باب مستقل. قال: قوله أو يعل، أي والحال أنه لم يعل، لم يعله أئمة الشأن، أئمة الشأن، والعلة لغة المرض. قال الحافظ في تعريفه: والمعلل لغة ما فيه علة، المعلل لغة ما فيه علة خفية قادحة. وكيف تعرف هذه العلة؟ بجمع الطرق أو بتنصيص الأم. والأصل الأول حديث بارك الله فيك، تجمع طرقه فترى مثلا في أول الأمر الحكم على ظاهر السند أنه صحيح، أنه صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جمعت الطرق رأيت أن الرواة الثقات يروونه موقوفا، ويترجح رواية الموقوف، فتكون رواية المرفوع معلة. وهذا يذكره أئمة الشأن في كتب العلل. ومن المتأخرين ألف شيخنا عليه رحمة الله كتابه الماتع أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ظاهر الإسناد أنه صحيح، فإذا جمعت الطرق عرفت العلة. وهذا نستفيد منه أننا لا نستعجل في الحكم على الحديث صحة أو ضعفا، إلا ما كان في مضان الصحيح وتلقته الأمة بالقبول، لأنك إذا لم تجمع طرق الحديث قد تخفى عنك علله. وامتاز العلامة الألباني رحمه الله تعالى بنفس طويل في جمع الطرق، فتبحث وتبحث وتجمع الطرق، ثم إذا رجعت إلى كتب هذا الإمام رأيته قد أتى بما جئت به وزيادة. لهذا كتب الإمام العلامة الألباني لا يستغني عنها طالب حديث. قال: العلة تنقسم إلى قسمين، الأول علة قادحة، أي تقدح في ثبوت الحديث وصحته، وهي أثر، هذه العلة أثر يعرفه أهل الأثر، خفي أي ليس بظاهر، ويعرف الخفاء هذا ويظهر بجمع الطرق يقدح في صحة الحديث. الثاني علة غير قادحة، كأن يروى الحديث على وجهين وكلا الوجهين مقبول، كلاهما مقبول، وله أمثلة يأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا سلم سند الحديث، إذن عندنا شرطان سلبيان لابد من عدم وجودهما، الشذوذ والعلة. أراوي هذا الحديث لا ينفرد عمن هو أولى منه بزيادة أو غيرها، وهكذا لا يكون معللا بعلة خفية. قال: فإذا سلم سند الحديث بأن توفرت فيه شروط الصحة الخمسة، الثبوتية في ثبوتها والسلبية في انتفائها، وسلم من الشذوذ والعلة، فهذا هو الحديث الصحيح. كأن يروي البخاري أو غيره من أصحاب الكتب الأمهات من طريق قتيبة بن سعيد: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل كذا أو قال كذا. مثل الشيخ بهذا السند الصحيح، فتأتي في البحث، ذكر علماء المصطلح أن لبحث السند طريقتين: الطريقة الأولى أن تبدأ من المصنف، من قتيبة بن سعيد، مالك، نافع، عبد الله بن عمر. الطريقة الأخرى أن تبدأ من المنتهى، من بعد الصحابة، فمثلا تنظر في نافع، وهذه التي عليها العمل، وهذه أولى وأقرب، لأن لربما يكون السند فيه مثلا ستة من الرواة في طبقة التابعين أو تابع التابعين يكون فيها ضعيف، رأيتم؟ فمباشرة تبدأ من المنتهى وهكذا إلى أن تصل إلى المصنف. أتيت بمثال، والحديث متفق عليه، هو من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، رواه البخاري، شيخ البخاري عبد الله بن يوسف التنيسي، وشيخ الإمام مسلم يحيى بن يحيى، وقلنا من طريق مالك. إذا جئنا إلى السند، فالصحابة كلهم عدور رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه، نافع هو مولى عبد الله بن عمر، إمام من أئمة التابعين وأعلامه، مالك هو مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، إذن عندنا ثقة، عبد الله بن يوسف هو التنيسي ثقة، إذن توفرت شروط الصحة ها هنا، فهذا هو الحديث الصحيح. قال: فرجال هذا السند كلهم ثقات عدول حفاظ، والسند ليس فيه شذوذ ولا علة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.